من هم آل محمد؟ آل محمد قيل هم أتباعه، لأن آل كل شخص هم الأتباع، بدليل قوله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون هنا هم أتباعه من بني قومه، هم أتباعه من بني قومه. وقال جماعة إن الآل هم القرابة، فآل الشخص هم قرابته. أما الأول أن الآل هم الأتباع فقد أشرنا إلى قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنه أيضا قول عبد المطلب لما داهمهم جيش أبرهة، لما مسك بحلقة الباب فقال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، حتى قال: وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فآل الصليب من هم؟ هم أتباعه، يعني أتباع أبرهة. وقوله: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني أهل مكة الذين يرى عبد المطلب في وقته أنهم هم الآل وهم الأتباع وهم الأتباع، فدل على أن الآل هنا المراد به من الأتباع. والذين قالوا القرابة يرد عليهم بأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكافر ومنهم المؤمن، فلذلك خصص بعض أهل العلم وقال: هم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، هم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وقرابته أو آله الذين هم قرابته ممن كان من آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وما تفرع أيضا عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وزينب، عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وزينب، هؤلاء كلهم وما تفرع عنهم كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن الآل هنا هم المؤمنون من قرابته وأتباعه، المؤمنون من قرابته وأتباعه، آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عرب منهم، من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فالحاصل نقول الصواب في هذه المسألة أن قولنا وعلى آل محمد أي أتباع محمد، سواء كانوا أتباعه الذين هم الصحابة أو كانوا من قرابته وهم المؤمنون، فيشمل الأمرين وعلى آل محمد. لكن لو جاء شخص وقال اللهم خارج الصلاة، قال اللهم صلي على آل محمد وصحابته، فيكون حينئذ الآل المراد بهم القرابة، والصحابة أخرج هذا المعنى. لكن إذا أطلقنا فلا بد أن يكون الآل إيش؟ لا بد أن يكون الآل هم الأتباع، فيدخل فيهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم أيضا قرابته المؤمنون. وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت هنا الكاف للتشبيه عند الأكثر، الأكثرون على أن الكاف هنا للتشبيه، يعني صلي على محمد كصلاتك على إبراهيم، يعني مثل صلاتك على إبراهيم. وقال آخرون إنما هي للتعليق، فيكون معنى وتفضل بالصلاة على محمد كما قد تفضلت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا رجحه جماعة، قالوا الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه. ومعلوم عند النحويين أن الكاف الأصل فيها أنها للتشبيه، وقد تأتي لإيش؟ وقد تأتي للتعليل. فاختار جماعة أنها هنا بمعنى التعليل. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إنها للتشبيه، يعني صلي على محمد كصلاتك على إبراهيم، فالقاعدة المشهورة في التشبيه أن المشبه أن المشبه لا بد أن يكون دون المشبه به، وهنا من هو المشبه؟ المشبه النبي صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد، والمشبه به إبراهيم وآل إبراهيم، ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام مع أنه أبو الأنبياء. فقالوا إذا اخترنا التشبيه نقع فيها، إذا قلنا إن الكاف للتشبيه وقعنا في هذا الإشكال، لكننا نقول إن الكاف هنا للتعليل. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا مانع أن يكون تشبيها، فلا شك أن القاعدة قاعدة أغلبية وليست كلية، أن الأغلب أن المشبه يكون دون المشبه به، لكن لا يمنع أحيانا من الاختلاف، وهذا على القلة. ما هو الدليل على هذا؟ أحد يعرف دليلا على هذا؟ نقول الدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهنا قال كما ترون القمر، من هو المشبه؟ الله سبحانه وتعالى، والمشبه به القمر. نعم، والمشبه به القمر. فهنا من الأفضل؟ ما يحتاج، هذا لا يحتاج إلى دليل. فإذا لا يمنع من التخلف، لا يمنع من التخلف أحيانا، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. فإذا هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يمنع أن يكون تشبيها. والقول الثاني إذا كانت للتعليل أزال عند يزيل منا هذا الإشكال، الذين اختاروا التعليل يزيل هذا الإشكال. كيف؟ لماذا نقلبه وهو ظاهر؟ ها؟ لا أبدا. لماذا لا يكون مقلوبا؟ لأن الرؤية ستكون بعد رؤية القمر في الصلاة. أيوة، المسألة ما تحتاج، يعني ما تحتاج إلى أن يكون هذا التشبيه يعني فيه تكلف. نقول لا يمنع أن يكون المشبه أعلى من المشبه به، لا يمنع، لأن نحن هنا نشبه الصلاة، وصلاة الله سبحانه وتعالى شرف وعظم، شرف وعظم. ونحن لا نشبه بإبراهيم مثلا، ما كان في تشبيه بين النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، لكن التشبيه بالفضل الذي وقع من الله على إبراهيم والذي يقع على محمد. وفضل الله سبحانه وتعالى عموما هو أعلى من الجميع، أعلى من إبراهيم عليه السلام وأعلى من محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا هو خلاصة الكلام عن الكاف هنا، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وقوله وبارك هنا كما مر معنا في قوله وصلي، أمر بمعنى الإنشاء، أي الدعاء، أي أنزل البركة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا تفسير البركة عند شرح التحيات. إنك حميد مجيد، حميد من الحمد، محمود، الحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فيكون حامد، حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. فالله سبحانه وتعالى حامد لعباده إذا عبدوه وعظموه، وأيضا هو محمود فعباده يحمدونه. والحمد مر معنا أيضا في تفسيره في الفاتحة أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال المطلق. وقوله مجيد هنا أيضا فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يعني ذو المجد، وهو ممجد، والماجد أو المجد هو السلطان. فالله سبحانه وتعالى هو ذو السلطان والعظمة، هو صاحب السلطان وصاحب العظمة. قال المؤلف: وسنة أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم. قول المؤلف هنا وسن أن يتعود، قرينة الحال هنا تشير إلى أن المؤلف يريد أن هذا التعود بعد هذا الموضع، لأنه ما قال ثم يقول أو ثم يسن له أن يقول، قال وسن أن يتعود ولم يبين الموضع، لكن قرينة الحال دالة على أن موضع هذا يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وسن يفهم منه أن التعوذ من هذه الأربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، أن هذه سنة عند المؤلف. وهكذا أن الذي أراد المؤلف أنه سنة، يعني من فعله فيثاب ومن تركه فلا شيء عليه. وهذا قول من قولي أهل العلم في هذه الأربع، فجمهور أهل العلم على أن التعوذ من الأربع سنة، على أن التعوذ من الأربع سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته، لم يأمر بها المسيء في صلاته، فدل على عدم الوجوب. واختار جماعة أن هذا واجب، التعوذ واجب، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ. فالفاء هنا دالة على إيش؟ دالة على الأمر، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، إلا إذا قلنا إن حديث المسيء هذا يكون صارفا، فالقول بالوجوب قول قوي، لكن أيضا حديث المسيء في صلاته يحتمل أن يكون صارفا أيضا قويا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المسيء قد كان يعرف هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما كان مخطئا فيه، بين له ما كان مخطئا فيه، وهذا لم يكن المسيء قد أخطأ فيه فلم يبين له، ويبقى على أصله وهو إيش؟ وهو الوجوب. وخلاصة الأمر في هذا أنه لا ينبغي ترك التعوذ من هذه الأمور الأربع التي ذكرناها من باب الاحتياط، لئلا يكون قد ترك واجبا. فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذه هي الأولى، عذاب جهنم، وجهنم هي النار، وعذابها ما يكون يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة. فقوله من عذاب جهنم هنا مضاف ومضاف إليه، والتقدير في الإضافة هنا يحتمل أن يكون تقديرا بمعنى من، يعني عذاب من جهنم فيكون للتبعيض، أو يكون بمعنى في، أو يكون بمعنى في، فإن كان للجنس فهو بمعنى من، يعني مثل خاتم حديد، فالأصل خاتم من حديد، وعذاب جهنم هنا عذاب من جهنم، جزء من عذاب جهنم، من هذا الجنس، من جنس جهنم. وإما أن يكون بمعنى في، مثل قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل، فيكون من عذاب جهنم، من عذاب في جهنم، من عذاب في جهنم. ويبقى الحالة الثالثة في الإضافة وهي التقدير باللام، وهي الأكثر. قال ومن عذاب القبر، أيضا هذا مما يشرع التعوذ منه، وهو عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمما يدل عليه الكتاب قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويدل عليه أيضا قوله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن هذا العرض على النار هو عرض القبر، لأنه ليس في الحياة، وقال بعد ذلك ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، فدل على إثبات أيضا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني القيامة، إذا قامت القيامة يدخل آل فرعون العذاب. وفي السنة حديث البراء ابن عازب في المسند وغيره، وهو حديث طويل، وأجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر. وقد مر معنا هذا مفصلا في حاية ابن أبي داود، وقل في عذاب القبر حقا موضح. ومن فتنة المحيا والممات، هذا التعوذ الثالث، أن تتعوذ من فتنة المحيا والممات، والفتنة هي الابتلاء، وهنا دل على أن الحياة لها ابتلاء وفيها ابتلاء، وأن الممات كذلك. أما الحياة فواضح، فابتلاءاتها كثيرة، فيبتلى المرء فيها بالنقصان في الدين، ويبتلى فيها بالفقر، ويبتلى فيها بالغنى، ويبتلى فيها بالصحة، ويبتلى فيها بالشقاء، وقد يبتلى فيها بفقدان الولد أو غير ذلك من أنواع الفتن والبلايا. فالمرء هنا يتعوذ من فتنة المحيا، كل ما يكون في حياته من فتن فهو يتعوذ منها، من فتنة المحيا والممات. الممات هنا فسره أهل العلم على تفسيرين، فقال بعضهم الممات هو ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت في القبر ويوم في القبر، ما يكون بعد الحياة في القبر، هذا يقال له ممات، فيكون قد تعوذ من ايش؟ تعوذ من القبر، مع انه قبل ذكر ايش؟ ذكر عذاب القبر. ولا يمنع ان يذكر هذا على جهة العموم، ويذكر على جهة الخصوص. وقال بعض اهل العلم المراد بالممات هنا ما يكون عند الاحتضار مع الموت، يعني يشمل الممات ويشمل الاحتضار ايضا قبل الممات، فهو تابع له، لان الاحتضار يكون فيه سكرات، ويكون فيه الام وشدة يجدها المحتضر، فيكون التعوذ بالله من هذا يكون تعوذا من الممات، لانه مقدمة الممات. ولا كل حال، سواء فسرنا هذا بهذا او بهذا، فلا يخرج هذا المعنى من التعوذ، سواء تعوذت من فتنة المحيا فالاحتضار تابع للمحيا وهو من فتنة المحيا، او ادخلنا في الممات فقد تعوذنا ايضا من فتنة الممات. قال ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة يعني من ابتلاء المسيح الدجال، والمسيح هنا بالتخفيف المسيح، ويقال المسيح، يقال المسيح، وقيل ان لفظة المسيح والمسيح تطلقان على الدجال وعلى عيسى عليه السلام، يقال في حق كل منهما المسيح والمسيح، وقيل ان المسيح هو عيسى والمسيح هو الدجال، لان المسيح بالتشديد هو الممسوح، لان المسيح بالتشديد هو الممسوح، والدجال تعلمون انه ممسوح، ممسوح العين، لكن الصواب والذي ذكره الحافظ بن حجر وغيره ان المسيح والمسيح كلاهما يطلقان على عيسى عليه السلام وعلى المسيح الدجال، على عيسى وعلى المسيح الدجال. وذكر الحافظ ايضا ان بعض اهل العلم قال المسيخ، لكن اشار الى ان هذا تصحيف ولا يصح، الى ان هذا تصحيف لا معنى له، المسيح الدجال. فقوله الدجال هنا تبيين لئلا يقع الوهم بان المسيح هو ابن مريم، بان المسيح هو ابن مريم، لو قال ومن فتنة المسيح لكان محتملا ان يكون المسيح الدجال او يكون المسيح ابن مريم في ظاهر الاطلاق، لكن قوله الدجال هنا بيان ان الدجال غير المسيح ابن مريم، والدجال مأخوذة من الدجل وهو الايهام والتمويه، الايهام والتمويه، ولا شك ان الدجال يموه على الناس ويوهمهم فيعكس الاشياء، يوهمهم ان الجنة نار وان النار جنة وغير ذلك، فمثل هذا يتعوذ منه. وذكر الدجال مع هذا لان الدجال من اعظم ما تفتن به الامة، بل قال بعض اهل العلم لا يعرف فتنة تقع في الأمة قبل يوم القيامة مثل فتنة الدجال. ولذلك جاء في الصحيح أنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الدجال وهذا الأعور الدجال ينزل في آخر الزمان ويقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو على الصحيح بشر من البشر وقال بعض أهل العلم إنه جن، وقال آخرون إنه شيطان، لكن الصواب أنه بشر من البشر، وأن عيسى يقتله كما يقتل البشر. والصواب أيضا أنه ليس موجودا الآن، خلافا لبعض أهل العلم الذين يقولون إنه موجود، واستندوا إلى أحد أمرين، إلى حديث تميم الداري في وجوده في الجزيرة التي جاءت في صحيح مسلم في الحديث الطويل، ومنهم من قال أخذه أيضا من الحديث عن ابن صياد، لكن الصواب أنه ليس موجودا الآن، بدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رأس 100 عام لا يبقى على الأرض من هو عليها الآن، وهذا يشمل كل من كان على الأرض. وإن كان تميم رآه والنبي صلى الله عليه وسلم شك في ابن صياد هل هو الدجال أم لا، فلا يمنع أن يكون قد رفع ثم ينزل، كما قد قيل في الخضر هل هو موجود أو غير موجود. والصواب أنه بتمام 100 سنة، يعني في سنة 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الأرض من كان عليها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ما أحد بقي، ولذلك كان آخر الصحابة وفاة نعم أبو الطفيل في 110، في سنة 110، يعني بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولم يكن بعدها ممن كان في ذلك الوقت موجودا على قيد الحياة. ويشمل هذا من كان على الأرض من حيوان وغيره اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذا أيضا يقال، لكن الخلاف فيه ليس كالخلاف في الأربع التي سبقت. الأربع اختلف أهل العلم هل هي سنة أو واجبة، أما هذا فهو من السنن التي تقال بعد هذا الدعاء، ويقال غيرها كثير مما ورد في الأحاديث، لكن المؤلف أشار إشارة هنا، يعني ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم يشمل كل ما كان من المآثم، كل ما كان من الإثم في المال والنفس والبدن وغير ذلك. والمغرم هو الدين، فكأنه يعوذ بالله من الإثم ويعوذ بالله من الدين. والدين هنا سواء كان دينا بحق أو دينا بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه. فالحاصل أن المغرم هنا هو الدين، على أي وجه حصل هذا الدين فإن المرء يتعوذ منه. وكما ذكرنا مرة ثبتت في السنة أيضا تعوذات أخرى، وسؤال آخر جاء في الصحيحين وغيرهما، والمؤلف اقتصر على هذا اختصارا، ثم قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني تبطل الصلاة بدعاء بأمر الدنيا. كيف بأمر الدنيا؟ يعني مختصا بأمور الدنيا، كان يقول اللهم زوجني امرأة حسناء، أو يقول اللهم ارزقني سيارة صفتها كذا وكذا، اللهم نجحني في دراستي، هذه كلها يرون أنها من أمور الدنيا المحضة. لكن لو قال اللهم زوجني يكون من أمور الدنيا؟ هذا يجمع بين الدنيا والآخرة، لأن الزواج من باب الإعانة على الطاعة. طيب لو قال زوجة حسنة يكون من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة؟
لا
شراح هذا الكتاب ساروا على هذا، كأن يقول اللهم زوجني امرأة حسنة، وكذلك ابن قدامة في المغني أشار إلى هذا. لكن نقول حتى لو قال امرأة حسنة فهو كالدعاء بالزواج، يعني كل ما كانت المرأة حسنة كلما كان أغض لبصره وأعف لنفسه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكن لا يمنع. ولذلك بعض فقهاء الحنفية يرون أن ممن يقدم في الإمامة إذا كانوا في القراءة سواء إلى أن وصلوا قال فأجملهم زوجة، وبعضهم تعدى إلى غير ذلك دخل في أمور أخرى، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فالحاصل هنا أن المؤلف يرى أن الدعاء في أمور الدنيا المحضة يبطل الصلاة، وهذا هو المشهور عند الأصحاب، هذا هو المشهور عند الأصحاب، لكن الصواب خلافه، لكن الصواب خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال وليتخير من الدعاء ما شاء، وليتخير من الدعاء ما شاء، فأطلق له هنا الاختيار، ولا يمنع أن تطلب الأمور الدنيوية، المهم أنك لا تطلب محرما، المهم أنك لا تطلب محرما، وأما ما عدا فلا بأس. وإلا فالمشهور في المذهب والذي سار عليه المؤلف وسبقه قبل ذلك غيره كالخرقي وغيره، هؤلاء يرون أن ذلك يبطل الصلاة، لكن ابن قدامة وغيره من المحققين يختارون الجواز، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذين منعوا هنا استنبطوا ذلك من قول الإمام أحمد لما سئل عن الدعاء قال يدعو بما جاء ويعرف، بما جاء ويعرف، فظنوا أن الدعاء بأمور الدنيا أن هذا يبطل الصلاة، لكن هذا ليس بصحيح، فلو دعا قال اللهم ارزقني زوجة حسنة فإن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل. قال ثم يقول عن يمينه السلام، فيه بعض الكلام، نترك مجال الأسئلة. الله تعالى أعلم. يقول هل إن كان المنفرد يشوش على غيره فهنا تكره على التنزيه أم على التحريم؟ ما هو الذي يكره؟ ها؟ لعل السؤال كان في درس مضى، يعني قرينة الحال دالة على المراد، لكن هنا ها؟ إيش؟ يعني لعلها قراءة الفاتحة الجهر، لعل الجهر، إن كان مراده الجهر بالفاتحة فنقول إن كان يشوش على غيره فالأولى العدم، لئلا يجهر بالقرآن، يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. بعض الأخوة القراء الذين يقون الناس بالرقية الشرعية من المشايخ يأتون بآيات من سورة وآيات من سورة أخرى على شكل سورة واحدة، فهل هذا يجوز؟ مثلا كقولي واتبعوا ما تدري الشياطين على ملك سليمان يعلمون الناس السحر ثم يقرأ إن الله سيبطله على نفس واحد متوالية، لا بأس بذلك، لا يعرف في ذلك حرج، لكن يعني يكون فاصل يسير بين الآيات، مثلا يقول وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ثم يقول من شر النفاثات في العقد، لا بأس من ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السؤال هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل هي من صيغة الاستفتاح الوارد من السنة؟ هذا جاء بعد الركوع، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا من الصيغ التي جاءت بعد الرفع من الركوع، يعني بعد التسميع والتحميد. هل تجب الصلاة على الصبي في السن العاشرة لحديث واضربوهم عليها لعشر؟ نعم، قال بعض أهل العلم هذا، لكن الوجوب ليس على الصبي، وإنما الوجوب على الأب. وهذه مسألة مشهورة مرت معنا في باب الأمر، وقد أشرنا إلى قول الناظم: وليس من أمر بالفعل أمر من دونه إلا كما في ابن عمر. جاء في سبل السلام: كان الرجل منا يذهب إلى البقيع يقضي حاجته ويرجع إلى بيته يتوضأ ويأتي المسجد ويجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى. السؤال: هل هذا هو الأفضل؟ وكم نقرأ من آية في صلاة الظهر والعصر؟ أين نحن من هذه الصلاة؟ نرجو توضيح ذلك. هل هذا هو الأفضل؟ نقول نعم، هذا هو الأفضل. والأفضل في صلاة الظهر الإطالة. وقد جاء ما ذكرنا في حديث أبي سعيد أنهم كانوا يحرزون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيجدونها 30 آية في الركعة الأولى والثانية، وتكون الثالثة والرابعة 15 آية. وهذا لا شك أنه علامة على التطويل، وهذا هو الأفضل. لكن لا يمنع أن يكون أحيانا مراعاة المأمومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف من خلفه ممن يتحمل في مثل هذا، وإذا كان الشخص يرى من لا يستطيع أو في مكان شاء فلا بأس من التخفيف. أما أين نحن من هذه الصلاة؟ فالله المستعان، ليست هذه السنة الوحيدة التي أميت